أختي كريمة سؤال علي، من نحن في جوارها الشريف عليها أفضل الصلاة والسلام، فلنحسن عزاءها بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحسن عزاء سيدنا قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، من شرف هذا المسان باسمه الأقدس الأكرم، ولنزين حفلنا ومجلسنا هذا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وصاحب العزاء في هذه الأيام إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، بذكره الشريف لتعجيل فرجه المبارك ولكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، أدق المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن صنمي قريش وجثيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما ومن شايعهم وبايعهم وأحبهم ونهض باحتجاجهم ومن لم يرض بلعنهم، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة، اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. في الليلة الماضية كان حديثي في بيان إجمالي لمعنى الولاية التكوينية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الليلة سيكون حديثي جوابا لسؤال عن مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وإني وإن كنت سأبحث هذا المعنى في في دروسنا في العقائد الشيعية في مباحث النبوة والإمامة بنحو مفصل، لكن نزولا عند نسبة بعض إخواني من المؤمنين سأجعل حديثي في هذه الليلة جوابا لسؤالهم عن مصحف فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وسأعرض للمسألة بشكل إجمالي، وإلا فالكلام بحاجة إلى تفصيل. أبدأ حديثي من هنا. علائم الإمام. هناك في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عنوان واضح: علائم الإمام المعصوم. والعلائم التي ذكرتها روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام على عدة أنحاء. هناك علائم في الخلقة، في خلقة المعصوم وفي كمال خلقته وفي جمال خلقته وفي عدم وجود أي نقص أو تشويه في الجانب البدني وفي الجانب الجسماني والخلقي للمعصوم عليه السلام. والكلام أيضا مفصل في هذا الباب، ولا أريد التعرض لكل هذه التشعبات في الحديث. هناك علائم في الخلقة، في خلقة المعصوم، في نفس الخلقة، في نفس الجانب الجسماني والبدني للمعصومين عليهم السلام. هناك علائم من نحو ثان، علائم في الحالات النفسية وفي التصرفات وفي الأوضاع التي تكشف عن حالات نفس المعصوم عليه السلام والتي يراها الناس. الحالات النفسية منها ما هو خفي في باطن جنون ضمير الإنسان، هذا لا يستطيع أحد أن يطلع عليه، لكن هناك حالات نفسية ظاهر تصرفات الإنسان تكشف عنها. فهناك علائم في المعصوم في تصرفاته في حالاته تكشف عن مقامات، عن علامات نفسانية للمعصوم عليه السلام. على سبيل المثال أذكر السكينة في تصرفات المعصوم والتقدر والهدوء منذ طفولته، ولذا في الروايات الشريفة من علامات المعصوم عليه السلام أنه لا يلعب كالأطفال في صغره، وهذه العلامة مذكورة في الروايات الشريفة تكشف عن حالة نفسية، حالة السكينة، حالة التأدة، حالة الوقار. هذا مثال من أمثلة الحالات والعلائم النفسية التي أشارت إليها كلمات المعصومين. هناك علائم أخلاقية في خلق المعصوم، الكمال الأخلاقي، الكمال الأدبي في تصرفات المعصوم، في حركاته، في سكناته، في أقواله، في ألفاظه، في ملبسه، في مشربه، في سائر شؤونات حياته الدينية والدنيوية. الكمال الأخلاقي، علامات أخلاقية واضحة للمعصومين عليهم السلام، من خلالها نستكشف أن هذا الخلق خلق معصومي، أن هذه الصفات صفات إمام معصوم. هناك علامة علمية، علمه المحيط بكل صغيرة وكبيرة، وهذا أيضا يظهر للناس من خلال السؤال، من خلال الاختبار، من خلال الحديث، من خلال البيان، من خلال مواجهة عديد المسائل والمشاكل. هناك علائم علمية، وهناك علائم أخرى في المعصوم تتعلق في جانب قدراته الغيبية عليه السلام. ليس الحديث هنا عن علائم المعصوم، لكن بشكل إجمالي أمر عليها، وجعلت هذا العنوان مفتاحا للحديث عن مصحف فاطمة عليها السلام. هناك علائم تتعلق بالقدرات الغيبية للمعصوم عليه السلام، سواء في الإخبار عن الغيبيات أو في سلطته التكوينية على الأشياء وفي طاعة الأشياء له صلوات الله وسلامه عليه. وفي ليلة البارحة مر الكلام عن أبعاد الولاية التكوينية للمعصوم عليه السلام. هذه علائم وعلائم أخرى. هناك نوع من علائم المعصوم عليه السلام ما يعبر عنه في الروايات الشريفة بهذا العنوان: مواريث النبوة ودلائل الإمامة. هذا العنوان هكذا ورد في كلمات المعصومين عليهم السلام، وهو من علامات الإمام المعصوم، مواريث النبوة ودلائل الإمامة. ومصحف فاطمة عليها السلام هو أحد هذه الدلائل وأحد هذه المواريث. مصحف فاطمة علامة من علامات المعصوم، ولذلك هذه الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه عن إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية ذكرها في أكثر كتبه. جاءت هذه الرواية في كتاب الفقيه، من لا يحضره الفقيه، أحد الأصول الأربعة للطائفة المحقة للفرقة الناجية. وجاءت هذه الرواية أيضا في كتاب معاني الأخبار، وجاءت في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، وذكرها أيضا في كتاب الخصال في أبواب الثلاثين وما بعد الثلاثين. رواية طويلة مفصلة تتحدث عن علامات الإمام المعصوم. واحدة من هذه العلامات وأن يكون عنده مصحف فاطمة عليها السلام، من جملة علامات الإمام المعصوم عليه السلام. من هنا يتضح لكم القصد الذي بدأت لأجله الكلام عن علائم الإمام المعصوم عليه السلام. قلت قبل قليل في روايات أهل البيت هناك عنوان واضح: علائم الإمام. وعلائم الإمام المعصوم عليه السلام على عدة أنحاء، وذكرت لكم جملة من أنحاء هذه العلامات إلى أن وصلنا إلى هذا النوع من العلامة الذي وسمته الروايات الشريفة بمواريث النبوة ودلائل الإمامة. ربما تسأل عن معنى مواريث النبوة وعن دلائل الإمامة بشكل إجمالي أيضا أمر عليها، لكن يبقى في بالك أن مصحف فاطمة عليها السلام هو أحد هذه المواريث وهو أحد هذه الدلائل التي يتوارثها المعصومون طاهرا بعد طاهر وكابرا بعد كابر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مواريث النبوة ودلائل الإمامة أشياء يرثها المعصوم الحي للمعصوم الشهيد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأشياء التي يرثها إنما هي عبارة عن رموز، عبارة عن شعارات، عبارة عن معان متوارثة من طريق الأنبياء لأجل هذه المسألة لا بحاجة المعصوم عليه السلام إليها، وإنما لأجل الترابط رمزية تكشف عن الترابط بين كل الأنبياء وبين كل الديانات وبين كل الرسالات. ما هي هذه المواريث؟ ما هي هذه الدلائل؟ الروايات الشريفة تحدثنا عن هذه المواريث وعن هذه الدلائل. من هذه المواريث عصا موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعصا موسى عصا نزل بها آدم من الجنة هكذا في الرواية، وورثها الأنبياء من بعده حتى وصلت إلى نبي الله شعيب فأعطاها لموسى على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. أعطاها لموسى إمامنا الصادق عليه السلام يقول وهي خضراء، لا زالت إلى هذا اليوم خضراء وهي عندنا، ويخرج بها صاحب الأمر عليه السلام. والروايات تتحدث عن هذا المعنى، أن إمامنا الحج عليه السلام يحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، وكذلك يحمل معه عصا موسى. والروايات مفصلة في هذا الباب، المقام لا يسع للتفصيل. بشكل إجمالي قد أعرض لمواريث النبوة ودلائل الإمام عصا موسى. خاتم سليمان من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمام للوجه الإعجازي الموجود في هذا الخاتم. عصا موسى أيضا فيها وجه إعجازي، فيها جنبة إعجازية. خاتم سليمان أيضا فيه جنبة إعجازية. قميص يوسف الذي شم رائحته يعقوب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكلمون. قميص يوسف أيضا من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. أما ما هي قصة قميص يوسف؟ إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما ألقاه نمرود في النار، جبرائيل عليه السلام نزل عليه بقميص من الجنة فلبسه إبراهيم وهو في النار، فهذا القميص كان من جملة الأسباب التي منعت النار ومنعت أذى النار عن إبراهيم، وإن كانت النار بأمر الباري صارت بردا وسلاما. قميص نزل به جبرائيل عليه السلام من الجنة فلبسه إبراهيم، هكذا تحدثنا روايات المعصومين عليهم السلام. لما حضره الموت ماذا صنع إبراهيم بهذا القميص؟ أنجمعه ووضعه في التميمة. التميمة هو هذا الشيء الذي توضع فيه بعض الأحجار الكريمة الناس تتحرز بها، أو توضع فيها الأحراز أو التعويذات وتعلق على البدن، وهذا الذي يقال له التميمة. تخيط من جلد وتوضع فيها الأشياء التي يراد حفظها في التمائم. أجعله في تميمة وعلقه على إسحاق، وإسحاق أيضا أعطى هذه التميمة لولده يعقوب، علقها على يعقوب، ويعقوب علق هذه التميمة على ولده يوسف، ويوسف بعد ذلك فتح هذا القميص، فتح هذه التميمة وأخرج هذا القميص في مصر. هذا القميص من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة كما في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة الزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام، التوراة التي أنزلها الله على موسى، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، ألواح موسى، صحف إبراهيم، صحف نوح، وسائر الصحف التي نزلت على الأنبياء، هذه كلها تعد من مواريث النبوة ومن دلائل الإمامة. كذلك من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة سيف رسول الله، راية رسول الله المغلبة، كذلك قضيب رسول الله الممشوق، كذلك درع رسول الله السابغة صلى الله عليه وآله وسلم، رايته، سيفه، جرعه، قضيبه، وسائر شؤوناته الأخرى، لباسه، قميصه، بردته صلى الله عليه وآله وسلم، وصحيفة علي عليه السلام التي كان يضعها في قراب السيف، والتي كتبت فيها الحدود والأحكام والتعزيرات. وكذلك من جملة هذه المواريث وهذه الدلائل الصحيفة الجامعة، والصحيفة الجامعة هذه كتبت فيها تمام الأحكام حتى أرش الخدش، الخدش هذه الآثار التي تكون طفيفة جدا إذا ما أراد الإنسان أن يؤثر في جلد الآخر، الأثار الطفيفة، والأرش يعني الدية القيمة، كلمة الأرش بمعنى القيمة، الأرش يعني حتى دية هذا الخدش الذي يكون في بدن الإنسان كتبت ديته وقيمته ومقداره في الصحيفة الجامعة. الكلام هنا ليس على سبيل الاستقصاء والتقصي لكل ما جاء مذكورا في الروايات من مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وإنما هو عرض إجمالي للذي جاء مذكورا بشكل عام في أحاديث المعصومين عليهم السلام عن هذا المعنى، عن معنى مواريث النبوة ودلائل الإمامة. من جملة هذه المواريث، من جملة هذه الدلائل، من جملتها مصحف فاطمة عليها السلام، ولذا ذكرت لكم قبل قليل في الرواية الشريفة عن إمامنا الرضا عليه السلام في علائم المعصوم، من جملة هذه العلامات أن يكون عنده مصحف فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه المواريث وهذه الدلائل لا تقع إلا في يد المعصوم عليه السلام، وهي من جملة علائم المعصوم، وهذه المعاني أو هذه الأرقام والعناوين التي ذكرتها تحت عنوان مواريث النبوة ودلائل الإمامة لم تكن على سبيل الحصر، وإلا هناك مصادر أخرى وعناوين أخرى أيضا لمواريث النبوة ولدلائل الإمامة، لكن هذا البيان كان بيانا إجماليا. هذه المواريث وهذه الدلائل لا يمكن أن تقع في يد غير المعصوم، وهذه المسألة محفوظة بنحو الإعجاز، تنتقل من يد معصوم إلى معصوم،
ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما خرج من المدينة الروايات الشريفة تحدثنا أنه جمع هذه الأشياء في خزانة وأغلق هذه الخزانة المحكمة وجعلها أمانة عند أم سلمة وأمرها ألا تعطيها إلى أحد إلا إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. إمامنا السجاد لما رجع إلى المدينة طلب هذه الخزانة وأخذ ما فيها من مواريث النبوة ودلائل الإمام، وبقيت تنتقل من يد معصوم إلى معصوم حتى وقعت في يد الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. من جملتها مصحف فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فهذه الحالة ليست الحالة الأولى التي حدثت في هذه الأمة، وإنما شبيه هذه الحالة أيضا قد حدث في الأمم السابقة، والروايات تحدثنا أن ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة. بنو إسرائيل كيف كانوا يميزون الحكم والملك في بيوتهم؟ لأن بني إسرائيل النبوة كانت عندهم في بيت والملك كان عندهم في بيت. علامة الملك المنصوب لهم من قبل الله، ما هي هذه العلامة؟ العلامة أن يكون عنده التابوت. ولذلك يوجد باب كامل في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة أن سلاح تحت هذا العنوان، أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا كالتابوت عند بني إسرائيل. التابوت ما هو؟ التابوت صندوق كبير وضعت فيه التوراة ووضعت فيه بقية آثار آل موسى وآل هارون. وحينما كان هذا التابوت كانوا يقدمونه في المعارك، فما قدموه في معركة إلا وانتصروا، وبعد ذلك هذا التابوت وضعوه في مكان مقدس يقدسونه. لكن لما فسد بنو إسرائيل أخذت الصبية تعبث به وتلعب بهذا التابوت تجره في الأزقة والشوارع، لذلك غاب هذا التابوت عنهم وحل البلاء عليهم، وسلط الباري سبحانه وتعالى سلط عليهم جالوت وفعل معهم ما فعل من الأعاجيب. وليس الكلام عن تأريخ بني إسرائيل حتى أسهب في هذا الباب. فلا جالوت معهم ما فعل، فلما طلبوا من نبيهم أن يطلب من الباري سبحانه وتعالى أن ينصب لهم ملكا باعتبار العلامة فقدت، فطلبوا من النبي الذي كان يعيش في زمانهم أن يطلب من الباري أن ينصب لهم ملكا، لأن شريعتهم في ذلك الزمان هكذا كانت، النبوة في بيت والملك في بيت آخر. فنزل الأمر الإلهي بتشخيص طالوت ملكا لبني إسرائيل، ورفض الإسرائيليون لأنه لم يكن يملك حظا من المال، لم يكن ثريا، كان رجلا فقيرا، والقصة مفصلة في سورة البقرة. مورد الشاهد هنا في الآية 48 بعد 200، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وسقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت ماذا كانت فيه؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه البقية ثيابهم سلاحهم توراتهم، نفس المعنى الذي ذكرته قبل قليل في مواريث النبوة ودلائل الإمام. هذا المعنى أيضا كان موجودا في الأمم السابقة. هذه المواريث وهذه الدلائل تبقى بيد المعصومين، تنتقل من معصوم الى معصوم حتى وصلت بيد امام زماننا عليه افضل الصلاة والسلام، من جملتها مصحف فاطمة. بعد هذه المقدمة اسرع في بيان معنى مصحف فاطمة وفي بيان معنى خصائص مصحف فاطمة التي وردت في كلمات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. قبل ان اعرف لك مصحف فاطمة، وهذا المشهور بين الناس يقولون مصحف فاطمة، هذا المشهور والمعروف، لكن نحن اذا اردنا ان نتمعن في الروايات الشريفة نجد ان هناك من مواريث النبوة ومن دلائل الامامة هناك جملة من الاثار الفاطمية. واحدة من هذه الآثار الفاطمية مصحف فاطمة، لكن ابتعاد الناس وابتعاد حتى العلماء عن روايات أهل البيت عليهم السلام هو الذي سبب الجهل بهذه المعاني. وإلا في روايات أهل البيت عندنا صحيفة فاطمة وهي غير مصحف فاطمة، وعندنا كذلك لوح فاطمة وهو غير مصحف فاطمة وغير صحيفة فاطمة، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي نزل من السماء، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين، والمشهور الحديث عن مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا هناك الصحيفة الفاطمية وهناك اللوح الفاطمي وهناك المصحف الفاطمي الذي نزل من السماء، وهذا المصحف الفاطمي الذي نزل من السماء نزل به أفضل ملائكة الله. الآن بشكل إجمالي أعرف لكم هذه العناوين، بعد ذلك أعود إلى تعريف مصحف فاطمة، حتى إذا اطلعت على الروايات الشريفة ووجدت هذه العناوين لا يحدث عندك خلط واشتباه في فهم معنى مصحف فاطمة، لأنك قد تتصور أن المراد من صحيفة فاطمة مصحف فاطمة، أو أن المراد من لوح فاطمة مصحف فاطمة، والحال لكل عنوان من هذه العناوين معناه وخصائصه في الروايات الشريفة. الصحيفة الفاطمية التي وردت في الروايات الشريفة صحيفة فاطمة، هذه نزلت من السماء، والروايات الشريفة تصفها هكذا أنها صحيفة من درة بيضاء، صحيفة مخلوقة ومصنوعة من در أبيض، وهذه الصحيفة نزلت هدية للزهراء عليها السلام. ماذا كتب فيها؟ كتب فيها أسماء الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجانبا من أوصافهم فاطمة. هذه صحيفة فاطمة، صحيفة فاطمة الصحيفة التي نزلت من السماء هدية لأم الحسن والحسين عليهم السلام، صحيفة من درة بيضاء، هكذا يصفها إمامنا الرضا عليه السلام، والرواية موجودة في عيون الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه عن إمامنا الرضا. صحيفة فاطمة إنما خلقت من در أبيض، كتبت فيها أسماء المعصومين من ولدها عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه صحيفة فاطمة، وقد رآها جابر ابن عبد الله الأنصاري وطلب من فاطمة عليها السلام أن تعطيه هذه الصحيفة، واستنسخ منها بعضا من الكلام الذي جاء بخصوص المعصومين عليهم السلام. هناك اللوح الفاطمي، اللوح الأخضر الذي خلق من زمرد أخضر، بالنسبة للصحيفة الفاطمية الزهراء عليها السلام ما أعطت الصحيفة إلى جابر، ولكن قالت لجابر انظر إلى ظاهرها ترى شيئا من باطنها واقرأ ما فيها. قالت لأن هذه الصحيفة يحرم مسها عليك، هذه الصحيفة مخصوصة للمعصومين عليهم السلام. الصحيفة الثانية اللوح، اللوح الفاطمي، والروايات تصفه، الرواية أيضا في عيون أخبار الرضا وفي غير هذا الكتاب عن إمامنا الرضا عليه السلام، أن هذا اللوح مصنوع من زمرد أخضر نزل هدية من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أعطاه لفاطمة عليها السلام، أيضا مكتوب في أسماء الأئمة مع ذكر جانب من صفاتهم وخصالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه صحيفة فاطمة ولوح فاطمة. أما مصحف فاطمة، مصحف فاطمة مصحفان، مصحف كتبه أمير المؤمنين ومصحف نزل من السماء. المشهور في الحديث عن المصحف المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين، أما هناك مصحف نزل من السماء، والروايات وردت في دلائل الإمامة، كتاب دلائل الإمامة من الكتب الشيعية المعروفة للمحدث القدر الإمامي رحمة الله عليه. في دلائل الإمامة وفي غير دلائل الإمامة أيضا روايات عن إمامنا الباقر عليه السلام يحدثنا عن المصحف الذي نزل من السماء. في رواية يحدثنا إمامنا الباقر عليه السلام عن طبيعة خلقة هذا المصحف، قال دفتاه من زجاجة أحمر. الدفتان يعني الغلاف، غلاف هذا المصحف من زبرجد أحمر، وأما أوراقه فمن در أبيض قيل له كن فكان. يعني خلقه بنحو أجازي، خلقه بنحو خاص، أنزل للصديقة الكبرى. دفتاه من زبرجد أحمر وأوراقه من در أبيض قيل له كن فكان. إمامنا الباقر عليه السلام يقول في هذا المصحف خبر كل سماء، سماء بعد سماء، ما فيها من ملائكة وما فيها من شيء، وفي هذا المصحف خبر كل شيء يجري في الأرض. والرواية فيها تفصيل، المقام لا يسع بذكر كل تفاصيلها. هذه رواية، رواية ثانية أيضا عن باقر العتر عليه السلام يحدثنا عن كيفية نزول هذا المصحف على الصديقة الكبرى. إمامنا عليه السلام يقول نزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بهذا المصحف، نزلوا على فاطمة عليها السلام ليلة الجمعة وفي الثلث الثاني من الليل وهي في محراب صلاتها وهي في مناجاتها. نزل ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل بهذا المصحف ووقعوه في حجر فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، ثم ارتقوا إلى سمائهم، ارتقوا إلى محلهم الذي جاءوا منه. هذا المصحف الذي نزل من السماء، نزل به جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبهذه الخلقة بهذه الصفة، دفتاه من الزبرجد الأحمر أوراقه من الدر الأبيض قيل له كن فكان. هذا بالنسبة لمصحف فاطمة الذي نزل من السماء. السؤال عن مصحف فاطمة الذي يكثر ذكره على الألسنة، أنا في البداية تحدثت عن علائم الإمام المعصوم إلى أن وصل بنا الكلام أن مصحف فاطمة من جملة علائم الإمام المعصوم تحت هذا العنوان، تحت عنوان مواريث النبوة ودلائل الإمامة. ثم انتقل الكلام للحديث عن جملة من الآثار الفاطمية التي هي من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة، صحيفة فاطمة، لوح فاطمة، ومصحف فاطمة الذي نزل من السماء ونزل به جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام على سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أما هناك من جملة المواريث مصحف فاطمة الذي يكثر ذكره على الألسنة. مصحف فاطمة هذا بحسب ما جاء في الرواية أيضا بشكل سريع أمر على روايات وأحاديث المعصومين عليهم السلام التي حدثتنا عن مصحف فاطمة. الزهراء عليها السلام هكذا تقول الرواية في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق عليه السلام مكث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، 75 يوما مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في مثل هذه الأيام شهادتها، لأنه من رحيل نبينا صلى الله عليه وآله في 22 من شهر صفر إلى هذه الأيام 13، 14، 15 من شهر جماد الأولى تكون هذه المدة 75 يوما. بعثت الصديقة بعد أبيها عليها السلام 75 يوما، وقد عانت ما عانت من الويلات من الأحزان من الذي جرى عليها، وأنت تعرف الكثير من هذا، إما أن قرأته وإما أن سمعته، من الويلات والمصائب والأحزان التي مرت على سيدتنا أم الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلال هذه المدة، خلال مدة أحزانها، كان جبرائيل عليه السلام بأمر الباري ينزل عليها يؤانسها، والرواية الشريفة تقول بأن جبرائيل كان يوحي إليها، لكن لا بمعنى وحي النبوة. تقدم الكلام في دروسنا العقائدية عن مراتب الوحي، وأن الوحي على مراتب. القرآن حتى ذكر أنه أوحى إلى الحيوانات، وإذ أوحى ربك إلى النحل، الوحي على مراتب. هذا الوحي الزهرائي، الوحي الفاطمي، جبرائيل عليه السلام هكذا في رواية صادق العترة كان يوحي إليها، فما كان يوحي إليها جبرائيل عليه السلام كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكتبه. أمير المؤمنين كان كاتبا للوحي النبوي وكان كاتبا للوحي الفاطمي الشريف. مصحف فاطمة المذكور في الروايات الشريفة هو هذا، لا كما يقوله البعض لجهله بكلمات أهل البيت أنه كتاب ألفته الزهراء وهو أول مؤلف الإسلام وكتبت فيه المواعظ والإرشادات. هذا الكلام لا يمت إلى روايات أهل البيت بصلة أبدا، لا وجود لمثل هذا الكلام في أحاديث أهل البيت مطلقا وفي كل كتب الحديث. مصحف فاطمة في الروايات الشريفة أنه كتاب أوحى الباري سبحانه وتعالى بواسطة جبرائيل أوحى به إلى فاطمة، والذي كتبه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وحجم هذا المصحف أكبر من قرآننا 3 مرات. إمامنا الصادق عليه السلام، والرواية في الكهف الشريف يحدثنا عن حجم هذا المصحف. حجم هذا المصحف هكذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام، يقول مصحف فاطمة بقدر قرآنكم هذا 3 مرات، ووالله ما فيه حرف واحد من قرآنكم هذا. لا كما يتصور البعض أن مصحف فاطمة يقصد منه القرآن غير المحرف، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن المحرف. هذه التهمة وهذا الكلام الذي يوجهه أبناء العامة لنا. رواياتنا الشريفة هكذا تحدثت عن المصحف، أن حجمه أكبر من القرآن الكريم 3 مرات، هذا أولا. وثانيا أنه ما فيه شيء من آيات القرآن، موضوعه موضوع آخر. الآن أبين موضوعه بحسب ما جاء في الروايات الشريفة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا مصحف فاطمة ما هو المشهور؟ إلا تقدم قبل قليل مصحف فاطمة النازل من السماء، هذا مصحف آخر. مصحف فاطمة المشهور على الألسنة وحي جبرائيل بأمر الله إلى فاطمة في الأيام 75 التي عاشتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كتبه سيد الأوصياء بيده الطاهرة الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. حجمه أكبر من القرآن الكريم 3 مرات. إمامنا الصادق يقول والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم لم تذكر فيه آيات الكتاب الكريم، وإنما ذكرت فيه موضوعات أخرى. ما هي هذه الموضوعات التي ذكرت في هذا الكتاب الكريم؟ الموضوعات التي ذكرت في هذا الكتاب الكريم ما يتعلق بأخبار ما كان سلاطين من تاريخ الدول. إذا تتذكرون الذي عاش في الجمهورية الإسلامية أيام الإمام رضوان الله تعالى عليه، الذي عاش في تلكم الأيام وسمع خطابات إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في إحدى مناسبات الزهراء عليها السلام، وفي إحدى خطبه تحدث عن هذا المعنى، قال وربما أن أحداث إيران وأحداث الثورة الإسلامية موجودة في هذا الكتاب. هذا الكلام حينما قال له على قول ربما، وربما تشير إلى معنى الاحتمال، الإمام ذكره على نحو تحذير البيان لأجل مدارات المستمع، وإلا فعلا كل الحوادث التي تقع في هذا العالم في إيران أو في غير إيران موجودة في هذا الكتاب، موجودة في هذا المصحف. والإمام رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الكلام انطلاقا من نفس هذه المضامين والمفاهيم الموجودة في الروايات الشريفة. فأسماء الملوك، أسماء الدول، أسماء الحوادث والوقائع، وتأريخ أهل الهدى وتأريخ أهل الضلال، وتأريخ المصدقين بالحق وتأريخ المكذبين وأعداء أهل البيت، وهكذا إلى يوم القيامة جميع الحوادث التي تقع في هذا العالم مسجلة في هذا المصحف، مثبتة في هذا الكتاب. الروايات تقول فيه خبر ما كان وما يكون وما هو كائن. فمصحف فاطمة هذا موضوعه، ومصحف فاطمة هذا حجمه، ومصحف فاطمة هذا كاتبه، وطريقة كتابته وطريقة تأليفه إنما جاءت وحيا من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبرائيل عليه السلام. فالروايات كثيرة في هذا المعنى، الروايات وثيرة في هذا المضمون، وطائفة كبيرة منها
يمكنك أن تجدها في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة. الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف في كتاب الحجة هناك باب ذكر فيه شيخنا الكليني رحمة الله عليه مجموعة من الروايات الشريفة التي تتحدث عن مصحف فاطمة وعن بعض من خصائص هذا المصحف الشريف. وإذا أردت الاستزادة فعليك بكتاب بصائر الدرجات الشريف لشيخنا الصفار رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا العسكري عليه السلام. الكتابان متوفران في المكتبات وفي الأسواق. قطعا في بحار الأنوار أيضا يوجد باب مفصل عن مصحف فاطمة. وفي كتاب العوالم أيضا يوجد باب مفصل عن مصحف فاطمة. لكن أنا أشرت إلى كتاب أصول الكافي وإلى كتاب بصائر الدرجات باعتبار أن أهم الروايات وردت في هذين الكتابين، وإلا في كتاب البحار روايات أخرى، في كتاب العوالم أيضا توجد روايات عديدة ووفيرة عن مصحف فاطمة. مصحف فاطمة هذا الذي يرثه الأئمة عليهم السلام قاهرا بعد قاهر وكابرا بعد كابر صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ومن جملة ما جاء في هذا المصحف كما تقول الروايات الشريفة ما يجري على العترة الطاهرة من الأحزان ومن المصائب والويلات. ولذلك في رواية الإمام الباقر عليه السلام التي ذكرتها قبل قليل عن نزول جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لما نزلوا بهذا المصحف المخلوق في السماء ووضعوه في حجر فاطمة عليها السلام، رواية الإمام الباقر تقول إن فاطمة عليها السلام بقيت منشغلة بقراءته من بعد صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر. طيلة النهار بقيت منشغلة بقراءة ما جاء في هذا المصحف الذي نزل عليها من السماء وبيد أشرف الملائكة. أيضا المضامين الموجودة في هذا المصحف شبيهة وقريبة من المضامين الموجودة في مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من جملة هذه المعاني كما ذكرت قبل قليل الويلات والأحزان والقوارع والبلايا التي تقع على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنت تعلم أن هذه الويلات وهذه القوارع وهذه المصائب وهذه الرزايا التي حلت بساحة آل الله صلوات الله عليهم هذه متفرعة عن الذي حل بالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. مصيبتنا من هنا بدأت من بين الباب والجدار. كارثتنا وآلامنا بدأت منذ يوم السقيفة المشؤومة. وكل الويلات التي جرت على أهل البيت عليهم السلام بدأت من بين الباب والجدار. وهذه أيام مصيبة الباب والجدار، أيام مصيبة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. الزهراء صلوات الله عليها في هذا اليوم، هذا اليوم 13، في هذا اليوم تودع الدنيا وترحل عن هذه الحياة
بآلامها وبأحزانها، ولقد كابدت ما كابدت صلوات الله وسلامه عليها من الآلام. وفي ليلة البارحة أشرت إلى جانب من آلامها، إلى جانب من أحزانها، وتشتد عليها الآلام. في مثل هذا اليوم تودع أم الحسن والحسين الدنيا، في مثل هذا اليوم تشتد أحزان أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الليلة هي الليلة التي تدفن فيها الزهراء. الزهراء قضت في مثل هذا اليوم وبحسب وصيتها أنها تدفن سرا وأنها تدفن في الليل، في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين يدفن الصديقة الكبرى. وأي آلام كان يحملها قلب أمير المؤمنين مع هذه الآلام؟ أتدري ماذا صنع أمير المؤمنين؟ كتب الأخبار تحدثنا أمير المؤمنين صنع 40 قبرا، يعني من أول الليل إلى الصباح أمير المؤمنين يصنع قبور لئلا ينبش قبر الزهراء عليها السلام. أي أحزان وأي آلام في قلب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. الحسن الحسين وزينب يتامى أمير المؤمنين بقوا لوحدهم في الدار، وأمير المؤمنين خرج إلى البقيع لوحده يصنع القبور بيده الشريفة. 40 قبر، كم تحتاج إلى جهد وإلى تعب مع أحزانه مع آلامه. مصيبة الزهراء عليها السلام تختلف عن كل المصائب، وإلا أي ميت يموت يصنع له 40 قبر خوفا على قبره من أن ينبش، وبقي القبر مستورا إلى يومنا هذا، إلى يوم ظهور إمام زماننا أمير المؤمنين. في مثل هذا اليوم عانى ما عانى من الآلام، خرج إلى المسجد قبل أن تفارق الزهراء عليها السلام هذه الدنيا. خرج الأمير إلى المسجد، لما رجع من المسجد في الطريق مجموعة من الجواري، كنا في زيارة الزهراء في عيادة الزهراء، أمير المؤمنين رأى هذه الجواري مضطربة، ما الخبر؟ قلنا يا أبا الحسن أدرك ابنة عمك ولا نظنك تدركها. أسرع أمير المؤمنين إلى الدار، دخل إلى الدار ماذا رأى؟ رأى الفراش في وسط البيت، والزهراء متمددة على الفراش تتقلب يمينا وشمالا، تقبض يدها اليمنى وتبسط يدها اليسرى من شدة الآلام من شدة الأوجاع. أمير المؤمنين لما رأى الزهراء في هذه الحالة نزع العمامة، نزع ثيابه، ووقف عند رأسها. يا بنت محمد المصطفى، الزهراء من شدة الألم ما انتفتت، ناداها يا بنت من حمل الزكاة بأطراف ردائه وبذله على الفقراء. الزهراء ما التفتت إلى أمير المؤمنين، ناداها ثالثا يا بنت من أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الزهراء ما التفتت أيضا، آلام شديدة وأوجاع شديدة. حينئذ قال يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، ما التفتت؟ حينئذ أمير المؤمنين جلس على الأرض ووضع رأس الزهراء في حجره وناداها يا زهراء يا زهراء. لما ناداها بهذا الاسم فتحت عينيها، لما فتحت عينيها وقعت عيناها في عيني أمير المؤمنين. النار. ما الخبر يا فاطمة؟ قالت انه الموت الذي لا بد منه. وامير المؤمنين هكذا قضى ساعات هذا اليوم. اي الام في قلبك سيدي يا ابا الحسن؟ اي لهفة وحسرة؟ ايها الفاروق الاعظم، سيدي ايها المرتضى من كل خلق الله، اي الام تعتنج في فؤادك المقدس؟ امير المؤمنين احزان بعدها احزان، والام بعدها الام. في مثل هذه الليلة اول الليل، امير المؤمنين اراد ان يهيئ الزهراء للدفن وللاقبار، بعد ان كفن الصديقة الكبرى وضعها في وسط البيت ونادى: بني حسن، بني حسين، زينب، ام كلثوم، هلموا ودعوا امكم هذا الوداع الاخير. اقبل الحزنان يتراكضان، وقع الحزن على الجانب الايمن من صدره الشريف، وقع الحزن على الجانب الايسر من صدره الشريف، والحزن يقول: الله بحقي عليك كلميني. الامام الحزن يقول لامه: امه بلغي جدنا عنا السلام، واخبريه عن يتمنا بعده وبعدك يا امه. حنين الحسن، حنين الحسين، وصل وصل الى عرش الله. الحسن يبكي، الحسين يبكي، وبكاؤنا هذه الليلة مع بكاء الحسن والحسين. هذه الليلة نحن جئنا لنودع فاطمة، لأنها قضت في مثل هذا اليوم. الحسن والحسين يبكيان، امير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ اسمع اسمع كلام امير المؤمنين ماذا يقول. يقول: اشهد الله لقد حنت وانت، واخرجت يديها من الكفن وضمتهما الى صدرها. هذا كلام سيد الاوصياء. اشهد الله لقد حنت وأنت، واخرجت يديها من الكفن وضمتهما الى صدرها، واذا بالنداء من السماء: ان يا ابا الحسن، نح الحسنين عن صدري امهما، فلقد والله ابكيا ملائكة السماء.
ولأي الأمر والرجس بكها يا وعصره.